اولا انا طبعا برفض ان مساله ان يفرض وصايا. الانسان المفكر ما بيفرض وصايا، لكن الفكره قد يفرض وصايا. اذا انت بتفكر وفكره قوي قد يفرض وصايا الفكر، وده ما بتعاب عليه انت. لكن فرض الوصايا بيجي بالقوه، وانا بطبيعه الحال بستهجن القوه وما بتجه لها، وحتى لو ملكتها ما بستعملها. لكن كوني بتكلم بفكر، والفكر ده انا مخلص له ومجود وساعي وراه طول الوقت، ده الحاجه المطلوبه. فاذا كان في من الناحيه دي حاجه يشعر بها الابن في انها فرض وصايا، هي فرض وصايا الفكر، ارفضوا او يسيبوا. لكن فرض الوصايا بالقوه ما تستطيع ان ترفضه، هي دي الوصايا. المقدمات اللي انا بقدمه منطقيه، وبعدين بنتهي الى نتائج زائفه انا ما شايفها لغايه الان في موضوع اللي انا قلته. القوه انا بقول انه القوه ضروري، لكن العنف ما ضروري. انا متاكد من حاجه، ان البشريه بدت بالحروب، بدت بقانون الغابه، بدت بالمخالب الحمر والانياب الزرب، لكن ما من شك البشريه باستمرار ماشيه لتلغي السلاح. على الحكاية اللي دعت لها أن يكون الأمر في النظر في تطور المجتمع البشري نظر علمي. ما من شك أن الإنسان طالع من قانون الغابة ليجي لقانون الإنسان. الاشتراكية هي شنو؟ الاشتراكية هي المنهاج اللي بيحاول يعطي الفقير حق. الفقير ما كان زمان عنده حق، الفقير ذاته مستغل زمان، لأن القوة هي اللي بتصنع الحقوق. فانت اذا كان وجدت انك بتتكلم عن الاشتراكيه اللي تقول انه الضعيف ما بيستطيع ان ينتج لانه عنده عاهه او لانه عنده شخوخه او لانه طفل، يجب ان يكون عنده حق. الحق ده تضييعه القوه، ده ما تطور المجتمع لان يلغي السلاح. فحاجه واحده اساسيه، وانا بفتكر ان دي برضه من الاشياء الاضيفه الى، وقلتها قبل كده، من الى اخطاء التفكير الماركسي. ماركس بيفتكر انه القوه والعنف هما الوسيلتان الوحيدتان لتحقيق اي تغيير اساسي في المجتمع. انا بقول ان القوة تتغير والعنف ما ضروري. لابد من القوة للتغيير، العنف ما ضروري. القوة قد تكون قوة الخلق، قوة التصميم، قوة الفكر، ودي الحقيقة هي القوة. القوة الحقيقية هي قوة الفكر والخلق والتصميم. وانا اتكلمت قبل كده عن ثورة اكتوبر، قلت أن الحاجة اللي أبرزتها لنا ثورة أكتوبر، وأنا أفتكر أنها تذهب في تقييم ثورة أكتوبر في مقبل التاريخ، أن ثورة أكتوبر كانت قوية لكنها ما كانت عنيفة. لاطمئنانها لقوتها ما كانت محتاجة للعنف. وما بيدخل في العنف طبعا رتع المعتدي. هنا الحروب اللي احنا بنتكلم عنها وعن البشرية ماشية تتخلص منها، دي حقيقة في تطور المجتمع. انت هسه اذا كنت ما بتعتقد ان حاجة مجتمع بكرة هي السلام، وان السلاح ده القنبلة الذرية تستعمل للانتاج للسلام، اذا كان ما بتعتقد النقطة دي، من المؤكد ان نظرتك للتاريخ والتطور العلمي ما صحيح. الانسان عايز السلام. مشكلة اليوم دي مشكلة السلام. السلام بيجي بالعدل، العدل بيجي بمناصرة الاقوياء للضعاف. القوة دي ما ضروري يكون فيها العنف. إذا كان فيها عنف في مدى ما يدفع المعتدي، ده ما عنف. أنا مرة قلت لكم في محاضرة أفتكر، قلت لو كان إنسان واثق من نفسه من قوته، ماشي مثلا في الشارع، بعدين هو عنده مسدس ولقاه إنسان شاير سيفه، إذا كان هو واثق من نفسه يمكن أن يضرب الإنسان يعطل السيف، إذا كان ما واثق من نفسه يضربه في مقتل يقتله، لأنه بشك في أن يجوز يجل يده ويصله. احسن يرتاح منه مره واحده. هتلقى انه العنف في الحقيقه دائما بيقترن بالضعف، لكن القوي ما بكون عنيف. ودي حاجه هي مستقبل البشريه، وانا ما اعتقد انه كارل ماركس طول تاريخ البشر لغايه مرحلتنا الحاضر، لكن قصر من ان يتخيلوا في المستقبل اللي هو انه تكون في قوه لكن ما تكون في عنف. مساله الصراع اللي احنا عايزينه، ما من شك ان احنا عايزين الصراع، لكن الصراع مش دايما الصراع الدامي، مش دايما الصراع العنيف، الصراع الفكري. الصراع الفكري، الافكار بتتصارع وبتتلقح مع بعض، المدنيات بتتصارع وبتتلقح مع بعض، وبموت منها الضعيف وبيمشي القوي. فالقول بانه المسائل العنف ومسألة الحرب ومسألة الناس بيموتوا هناك، ده كل الكلام اللي أنا كبيرك حذرت منه. أنا أعرف أن الناس بيموتوا وبموتوا لأن نحن ما بنفكر. لو نحن صادقين ونحن مخلصين ما بموتوا الناس بالصورة دي. ونحن هسه على الناس اللي بيموتوا بنقدم لهم شنو غير كلام يضللهم؟ نخطب خطب كثيرة ونقول ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ونمش بطرف ثاني نتكلم معهم عايزين الحل السلمي. من هنا دول يمشوا يموتوا. القضية هي في الحقيقة مسؤولية الزعامات ومسؤولية القيادات ومسؤولية المفكرين حيث كانوا. والابن المبارك منا وان اي واحد يسهم في الرأي ده يجب ان يكون مخلص. نحن مش في خط النار هسا وبنتكلم بكلام نحن ما قاعدين نسانده وهين علينا، لكن بيوت الناس من اجله لانه في تضليل واسع. المثل اللي تتكلمت عنها تركت جانب، زي ما انا بقول دائما، تركت جانب الحل الاساسي. اي واحد من الاخوان افتكر اني انا طلبت المفاوضات وطلبت الصلح مع اليهود ثم يقيف هنا هو مخطئ. انا طلبت الحل ده ليكون مرحلة لبناء داخليتنا، والحاجة المؤكدة انت بس خدها على بناء داخليتنا بسطحيتها دي مهما حاربت اذا كان داخليتك بالفساد الحاضر لا يمكن ان تنتصر. والناس اللي جاوا بالثورة في مصر ما كانوا قمة، بعدين اصبح عبد الحكيم عامر متهم بالخيانة لغاية ما انتحر بعد 20 سنة. فاروق كان خائن ذهب ليجوا ناس جداد، اذهب فاروق ليكونوا خونة برضو. عايزين نجرب 10 سنين تانية او 20 سنة ليظهروا لنا خوانة برضو، ولا تكون في فكر وتربية وبعث صحيح ليكونوا الناس ناس؟ هذا الكلام بتاعنا نحن هو الاتجاه الصحيح. اذا كنت انت بتفكر في حل قضية فلسطين اخذ الحل الاجل على اعتبار انه هو حلنا في الحقيقة، لكن الهدنة اللي انت بتشتريها بتشتريها لتحل. ونحن قبل كده اشترينا هدنة، نحن سنة 49 اشترينا هدنة ونزلنا وقلنا ما عايزين المفاوضات المباشرة. اليهود يقعدوا في اوضة ونحن نقعد في اوضة، ورالف بونش مندوب الامم المتحدة ينقل لنا وينقل لهم، وفي الاخر اتفقنا على حدود وقعدنا مع بعض العرب واليهود وجاتكم في الصور انت شفتوها وحددوا الحدود دي. لكن من سنة 49 اللي اشترينا الهدنة ما عملنا حاجة لانه ما عندنا فكر نعمل شنو. احنا عايزين الحالة دي تتغير، عايزين الهدنة تكون مرحلة لان نعمل حاجة وان نبعث بعث جديد. البعث الجديد ده زي ما انا قلت محتاج له السودانيين، محتاج له العالم كله، لان التفكير الماركسي لا يمكن ان يكون مستقبل الانسان. التفكير الماركسي مرحلة جيدة جدا في تاريخ المجتمع البشري لغاية اليوم. في 50 سنة قدم خدمة كبيرة جدا، لكن وصل للطريق المقفول ولا يمكن ان يكون مدنية بكرة عليه. الاسلاميين الناس المسلمين يجب ان ينهضوا بان يرفعوا المصحف للمستوى اللائق بحل مشاكل الناس بتلقيح المدنية الغربية والحضارة الغربية، يقول بتصحيح الفكر الماركسي لتنتج الاشتراكية. الاشتراكية مش بتاعت كارل ماركس، كارل ماركس ما كان هو الاشتراكي ولا هو اخر اشتراكي، لكنه لا يمكن بالتفكير الماركسي ان تنتصر الاشتراكية، ولا بد للانسان من الاشتراكية. اذا كان الانسان عايز السلام ودي حاجة حياة او موت بالنسبة له، الاشتراكية ضرورية، لانه انت ما يمكن تسالم وانت جاية. والاشتراكية لابد ان تكون وسيلة للحرية، الديمقراطية تمشي معاها. انت ما ممكن تسالم وانت عليك تسلط ومأمور ومنهي، لابد من ان نشارك الشعب يشارك في السلطة والشعب يشارك في المال، وده لا يمكن ان يجي عن طريق ماركس. اذا كان العرب هو المرشحين له يبقى الاتجاه الصحيح اذا هو الكلام اللي احنا قلناه. انا راح اترك برضو الفرصة للإخوان، لكن النقطة الأساسية اللي يجب أن نتجه لها هي أن حل الحزب الجمهوري هو الحل الآجل، والحل العاجل مرحلة نحو. وهو سأل سنة 48 حزب محمود وين كان لما مشوا الناس؟ الناس المشوا عملوا شنو؟ حزب محمود هنا كور أفكار، أنا أكد لك أنها رح تكون هي حل المستقبل للفكرة دي. الناس المشوا سنة 48 عملوا شنو؟ المشوا سنة 56 عملوا شنو؟ والناس المشوا سنة 67 عملوا شنو؟ لغاية الآن أنت فكر في موضوع كده. أنا أكد لكم بحاجة كمان، البشرية مش عايزة بكرة ناس يوروها كيف يموتوا وكيف يحاربوا. البشرية مش محتاجة لنماذج من التضحيات في سبيل الموت. من سبيل استعمال السلاح واختراع السلاح والمهارة فيه. البشرية عايزة المدنية اللي بتلغي السلاح. المسيح
محمود محمد طه. أما أنا محمود محمد طه في البداية بيرتكز على نقطة خاطئة جدا. بيقول إنه تاريخيا لشعب إسرائيل حق في فلسطين. وإنه إحنا ما المفروض نحترض على إنه لهم حق، لكن المفروض نؤكد إنه الحق العربي مؤكد أكثر. في الواقع إنه شعب إسرائيل شعب إمحة، والهجرة الإسرائيلية لفلسطين كلها جات من دول شرق أوروبا. وأظن الأستاذ محمود يعلم أكثر مني إنه الهجرة دي جات نتيجة لقوم يشكلوا ما لا يقل عن 5 مليون دخلوا الديانة اليهودية. اليهودية ما عنصر، اليهودية ديانة، اليهودية ما قوم، اليهودية دين. عشان كده الدين ما عنده وطن. الدين مش في فلسطين ولا في الكعبة ولا في الفاتيكان، الدين في كل مكان. ما في اي ناس بيطالبوا بوطن لانه قبل كده دينيا كان عنده تراث في الوطن ده، والا لحق للعرب ان يطالبوا باسبانيا وبالاندلس. الدين اليهودي عنده حقوق في فلسطين، العرب بيرعوها، ولكن الشعب اليهودي ما عنده حق في فلسطين. الاوروبيين والامريكان وابناء شرق اوروبا جونا ديش ده عندهم حقوق في اوطانه، لكن ما عندهم حقوق في فلسطين. فلسطين عربية ولشعب لشعب العرب. مسألة العنف والسلاح، العنف والقوة اللي بحكيتها الأستاذ وضرب لها مثل بأكتوبر، الحقيقة المثل ده ما مكتمل، وإذا جاز مثل في منطقة ما بجوز في كل مناطق. أهل العنف هو اللي حرر روسيا من السيطرة القيصرية، وهو اللي خلق ليلة الاتحاد السوفيتي اللي بقى مصير للسورية زي ما ذكر الأستاذ، او اللي بسبب تناقضه زي ما ذكر بدقة اكثر، بسبب تناقضه مع العسكر الرأسمالي حصلت كثير من الشعوب على الحرية. والعنف والقوة هما السلاح اللي استعملهم شعب فيتنام عشان ما يجبر الولايات المتحدة تقعد معاه في طرابيزة المفاوضات وتحترف بحركة الفيتنام. لكن احنا العرب هل احنا محتاجين عشان ما ندبر اسرائيل تقعد معانا في مائدة المفاوضات؟ احنا ما محتاجين عشان ندبر اسرائيل، ليه المحتاجة له؟ اذا كان العنف والقوة هو اللي ادبروا امريكا، اذا العنف والقوة هم اللي حققوا اهداف شعب فيتنام، والعنف والقوة هم السبيل لتحقيق اهداف اي شعب مضطهد من قبل الولايات المتحدة الامريكية. لانه ما في ديمقراطية في امريكا اللاتينية الليلة، ما في ديمقراطية، الشعب يقوم كله يقعد كله، لكن ما في ديمقراطية. يا أحمد السلاح يحرر أرضه ولا يبقى مسحوق من قبل الولايات المتحدة إلى أبد الأبد. قضية فلسطين في الحقيقة إحنا لو عشنا في سلام مع إسرائيل ده سؤال، ممكن نعيش في سلام مع إسرائيل ده دائرة إسرائيل، لكن في الحقيقة ما بنغير داخلياتنا زي ما بقول الأستاذ، لأن إسرائيل أولا ما قوية. إسرائيل كما ذكر تملك القوة وتملك الفكر، وبقوتها وبفكرة إذا توصلت لحل الليلة حتتوصل بكرة لمنطقة أكبر. والعرب يظلوا يتراجعوا ليه؟ لأنهم أسلحوا ما عندهم استعداد كما ذكر الأستاذ، لكن المعركة المسلحة هي اللي بتوقف التراجع ده. احنا تراجعنا لاننا من 48 ما استمرينا في الحرب، مش لاننا يعني لاننا نادينا بالحرب وبغير. من 48 ما استمرينا في الحرب عشان كده احنا تراجعنا. اذا من 48 احنا بنحارب ما كانت اسرائيل موجودة الليلة على الاطلاق. مسألة الاستاذ هي مسألة تكتيكية او مسألة مرحلية كما ذكر. الحل العاجل هو حل مرحلة او تكتيكي، وكذلك قرار الأمم المتحدة. الأستاذ ما بيرضى إننا ناخذ حله ده كحل نهائي، وليه يرضى إنه قرار مجلس الأمن اللي احنا وافقنا عليه باعتباره قرار نهائي؟ احنا وافقنا عليه باعتباره قرار تكتيكي، باعتبار موقف تكتيكي مننا لقرار وزارة الأمم المتحدة في وقت احنا كنا أعجب من إننا نعلن سعي استمرارنا في الحرب ضد إسرائيل. ثانيا عبد الناصر ذاته ما المفروض ياخذ بالعرب كله. عبد الناصر مجرد شخص، اذا اصاب نحن معه، اذا اخطا نحن ضده. عبد الناصر اذا وقف على اسرائيل عاوز تاخذ استراتيجي احنا ضده، اذا عبد الناصر وقف مع حقوق فلسطين للنهايه احنا معه. بعد يتكتك ويتكتك، اي ناس بيحتاجوا للتكتيك عشان ما يصلوا لتحقيق اهدافهم النهائيه. كلمه اخيره، فلسطين لا يحق لا تحققها الا الحرب الشعبيه المسلحه، مش حرب الجيوش، الحرب الشعبيه المسلحه اللي بتعدي كل الامه العربيه، وهي في النهايه اللي بتخلق الامه العربيه، لانه من خلال الحرب تتخلق الامه العربيه، مش من خلال السلم والحلول الاسلاميه والفلسفه البرقيبيه.
مين يقول انه اليهودية دين مش جرس؟ اليهودية دين وعنصر، بل الحقيقة انه اليهود عندهم الله، الله بتاعهم هم وحدهم، ما بتاع الناس التانية، وهم مع شعب الله المختار بالصورة دي. واليهود مش مبشرين بدينهم، بل بيظنوا به على التبشير. ولذلك اللي بيعتقد انه الدين اليهودي زي الدين الاسلامي او حتى زي الدين المسيحي ما بيعرف حاجه في الموضوع ده. اليهوديه عنصر لبني اسرائيل ودين مرتبطات ببعض. واللي بيقول انه الشعب الاسرائيلي محا ده قاعد وين انا مش عارف، الشعب الاسرائيلي محا كيف؟ بل الشعب الاسرائيلي في الحقيقه في كل بلد عنده صور اكثر من البلد نفسه. هم يأثروا على الامريكان ويأثروا على الانجليز ويأثروا على الفرنسيين وفي كل منظمة. جمال عبد الناصر قبل شوية قال انه العنصر اليهودي منظم تنظيم في كل دول العالم بالصورة اللي يهزمنا لو نحن رضينا بالتعايش معه. هسا في كلامه الاخير لمجلة تايم، ما في واحد يمكن ان يقول انه العنصر اليهودي معه. قول انت تشتت في الارض، حيث تشتت في الارض هو زعيم النقد وزعيم الاقتصاد وزعيم السياسه والاختراعات ذاتها، ده كله في كل جهه بالصوره دي. يجوز يكونوا اعداك ويجوز يكون انت ما قاعدين، لكن كونك ما قاعدين لما حدها الحقائق بريت نفسك ما ضريت زول ثاني. واشوا الحقائق بحقائق التاريخيه. بعدين الكلام عن العنف والحرب وفيتنام بتتحرر بالحرب والروس تتحرر بالحرب، انا بقول ان العنف ما كان في تاريخنا، انا بقول مستقبل البشريه مش للعنف. مستقبل البشريه ان تمحى العنف وان تبطل السلاح. والكلام اللي قلناه عن فيتنام استعمل السلاح ليجيب الناس لفرابيزه المفاوضات. يعني راح يجي وقت الناس يجي لفرابيزه المفاوضات بدون السلاح. السلاح ما كان زمان عشان نجي في فرابيزه المفاوضات. من غلب سلب. بننتصر وبنملي شروطنا، دي كانت الحروب بالصوره دي. لكن ده ذاته تطور جديد في مفهوم البشر، كونه نحارب لنجي نجلس في ترابيزه لنتفاوض. عنصر السلام دخل ليقول ان الحرب ما بتحل. والكلام عن انه الدول دي تحررت بالعنف دي ما عايز واحد يذكر بها انسان ثاني، لانه معروف. أنا قلت لكم أن تاريخ البشرية خرج من الغابة، لكن ما من شك أن تطور المجتمع البشري يخرج من الغابة ليكون إنساني. نحن مارقين من حيوانات كنا بنتحارب بالصورة ديك ليكون ناس، والناس ما بيتحاربوا، الناس بيفهموا بيتعايشوا بيتعاشروا بيحلوا مشاكلهم بسلام، وحاجة البشرية في المستقبل السلام. ومين يقول برضو زي ما قال أنه نحن قبلنا الحل بتاع مجلس الامن بتاع 22 نوفمبر 67 مرحلة، كيف يكون مرحلة وانت بتتعهد امام الامم المتحدة بانك تحترم حدود لاسرائيل وانك تديها حق الملاحة، كيف يكون مرحلة؟ اعود ادلو على التفكير، انا افتكر انه خطير جدا. ده هو اللي بيمد الطريق للتضليل، لانه قالنا نحن بنستر عيوبنا. نحن قبلنا حل سنة 67 لكنه مرحلة، مرحلة معناها شنو؟ بعد ما نتقيد ننقض عهدنا، لأنه للعالم كله. نتقيد لهيئة الأمم مجلس الأمن والجمعية العامة بأننا نحن نحترم كده وكده ونمضي تعهد معاهدة بيناتنا، ثم نقول ده مرحلة لأننا نحن راح ننقض فيما بعد. انا برضو انا افتكر كل ما نلتقي مع الابن المبارك تكون في مغالطات انا ما احبها الحقيقه. المواضيع دي اذا كان الانسان ما متحرر منها احسن يسال منها بدل يتقحم الساكت. انا افتكر كده النقاش اللي بيوصل لقيمه هو السؤال والجواب. ما هو عيبا الانسان يسال، لكن عيبا يعكس الحقائق ويبني اموره عليها ويهاجم. كل الحقائق اللي قلتها كلها معكوسه. الناس اللي رفضوا حل مجلس الامن بالصوره دي بدون هاي، وهسه هم عايزين ما لا يجنوا. هسه في ايام تايم اللي قال فيها جمال عبد الناصر قال انا مستعد اعترف باسرائيل وشعبي مستعد يعترف باسرائيل، انت بيكون كلامك ثاني شنو؟ بعدين انت قلت انك جمال عبد الناصر اذا كان ما وافق على المساله دي نحن ضده، انت منو؟ الشعب المصري معاه هو مش معاك. انا افتكر انه اذا كان انتوا جادين وعاطفين على شعب فلسطين اشعر بانه بموت نتيجه لتضليل ما بيوصل لحل، لكن بيوصل لموت. بعدين الحل يجي على انقاض كرامه كبيره. الناس بيموتوا، الناس الفدائيين اللي بيموتوا هسه اللي انت شايفهم ده ما بوصل الى حل. حركه الفدائيين ما يمكن ان تكون هي الحركه اللي بترمي اسرائيل في البحر، لكن كل ما يرجى منها ان تعطي عنصر في الوزن السياسي للمفاوض. انا افتكر الشباب هنا لو كان كون راي يمكن ان يوجه القيادات، كل ما حل بالعرب من مشاكل القيادات، ونحن الشعوب العربيه عندنا روح العنصريه والتبعيه بسرعه. كل واحد مننا مجرد من رأى له واحد يتخذ صنم ويلف حوله ويدافع عنه بكل صورة ما بينقده. أنا أفتكر أنتوا حقه تنقده. أنقذوا الساسة عشان يكون في توجيه في السياسة، وإلا إذا كنتوا أتباع طوالي تتكلموا بعواطفكم ما تخدموا أنفسكم ولا تخدموا أي جهة تنتبهوا لها.
أخش في موضوع الحل الآجل لأنه ده حيدخلنا في متاهات فلسفيه يعني جايز نتخبط فيها ما نقدر نلقى كثير المخرج. انا بهتم بالحل العاجل لان ده معناه مواجهه الواقع اللي بيعيشه النهارده. يعني انا بتفق مع الاستاذ محمود الى انه الاتجاه الغالب صراع العالم النهارده هو سائر نحو تحقيق السلام. السبب في ده هو انه لما قامت الحرب العالميه الاولى سنه 14 وانتهت سنه 17 كانوا الناس بيعتقدوا انها هي الحرب التي تنهي الحروب. بعد 22 سنه سنه 1939 اتضح انه هذا الكلام خطا لانه قامت الحرب العالميه الثانيه. سنة 45 اليابان هزمت لأنه الولايات المتحدة ألقت قنبلتين ذريتين في هيروشيما وناجازاكي، وكان ده أخطر سلاح وبتمتلكه الولايات المتحدة وبس. فأصبحت الولايات المتحدة قوة رهيبة جدا تستطيع أن تفرض على العالم أي اتجاه تريده لأنها بتملك سلاح لا تملك دول أخرى. لكن لما الاتحاد السوفيتي أنتج السلاح الذري بتاعه وطوره إلى المدى اللي أصبحت أمريكا ما عندها احتكار هذا السلاح، أصبحت في مباراة بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة في تطوير رهيب جدا لهذه الأمريكا. أصبحت قنابل صواريخ عابرة القارات، والنهاردة الكونغرس الأمريكي بيناقش ميزانية ضخمة جدا بلايين الجنيهات عشان ينتج صواريخ مضادة للصواريخ. فأصبح العالم دلوقتي الصراع العالم في معادلة دقيقة للغاية في ميزان القوى. ما بعتقد إنه من السهل على اي قوة نووية انها تبدأ حرب، لانه زي ما قال الاستاذ محمد طه مع هذه الاسلحة الخطيرة واقمار صناعية وبلاوي وحاجات بالشكل ده معناه الكائن البشري او الحضارة البشرية انتهت. ده اللي بيخلينا انا اوافق الاستاذ محمود محمد طه انه اتجاه الصراع العالمي نحو تحقيق السلم أكثر. في مواجهتنا نحن للحل العاجل، الأستاذ محمود محمد طه ذكر مثل جيد، وهو إنه مهمة استعمال السلاح في الحروب المحدودة، يعني أي زي ما قال الأستاذ محمود أي حرب محلية، بالرغم من إنه بتجد إن الكتلتين إنه بيتدخل فيها، لكن بيتدخل في جوانب ذات ما فيش مواجهة مباشرة بيناتهم. لكن هذا مثلا في فيتنام الاتحاد السوفيتي بيدي سوار البيت كونغ أسلحة، ما في شك بيدي فيتنام الديمقراطية بيديها أسلحة. أنا بيحكي لي الشفيع كان هنا قال لي والله هو كان في هانوي إنه الإبرة دي فيها حاجة مصنوعة في الاتحاد السوفيتي، فبيتدخلوا لكن ما في مواجهة مباشرة بيناتهم. يبقى مهمة السلاح في هذه الحالة هو إجبار المتحاربين وجرهم لمائدة المفاوضات. عشان كده البايكون يعني بالرغم من معارضة الولايات المتحدة الشديدة في إنهم اجلسوا في مائدة المفاوضات في باريس، إلا إنهم أجبروهم عندهم حاجة سموها التيت أوفنسيف تأول رأس السنة، بهدر الأمريكان بهدر ما معقول أبدا في خلال أسبوع، أجبروهم في إنه دي قوة رهيبة ما ممكن نحن نفرض حلول سلمية في فيتنام بدون الناس العاملين الدوشين ما يجيبوا معنا، لأنهم هم أصحاب مصلحة حقيقية. عشان كده البايت كونغ أجبر الولايات المتحدة ويجوا كطرف في مفاوضات باريس بجانب الولايات المتحدة وفيتنام الديمقراطية وحكومة فيتنام الجنوبية. المثل ده برضو اتبع في الحرب الكورية سنة 52، اتبع في جهات كثيرة من العالم إنه يستعمل سلاح وحرب فظيعة جدا جدا في الآخر تنتهي في بان مونجوم زي ما حصل في كوريا في غير كوريا. طيب أنا بفتكر إن الأستاذ محمود محمد طه في كلامه عن مؤتمر الخرطوم وإنه لا اعتراف ولا مفاوضة ولا مع إسرائيل، إن لا زي كأنهم هسه ناس جمال عبد الناصر والناس اللي اجتمعوا في الخرطوم كأنهم متراجعين من هذا الكلام، أو إنه يجب أن لا يلتزموا هذا الالتزام ويخلوا الباب ويخلوا الباب موارب، يعني بحيث إنه ما يقطعوا خط الرجعة ويقولوا ممكن نحن نتصادم معهم. الكلام ده أنا بفتكر إنه ما صحيح، لأنه إذا كانت أصل استعمال السلاح هو الغرض منه مش تحقيق نفس في الحروب حتى المحلية، وإنما جر المتحاربين إلى مائدة المفاوضات. طيب مؤتمر الخرطوم انعقد في سبتمبر سنة 1967 بعد حوالي 4 شهور من هزيمة حرب 6 أيام. إذا كان مؤتمر الخرطوم ما أخذ قرار بعدم المفاوضة، كان في ناس كتار مستعدين يتفاوضوا وأبدوا رغبتهم في المفاوضة وحيتفاوضوا وهم مهزومين وإسرائيل منتصرة تملي أي شروط هي عايزاها. أنا أفتكر إن من محاسن مؤتمر الخرطوم إنه منع ناس تانين في إنهم يتفاوضوا مع إسرائيل وهم في مركز ضعف. واحد زي الملك حسين كان مستعد جدا جدا إنه يتفاوض مع إسرائيل يسحبوا لهم من الضفة الغربية من نهر الأردن وتعالوا يشوف لهم طريقة للقدس وتعالوا مهم يقعد معهم وهو مهزوم وإسرائيل منتصرة. جمال عبد الناصر ذاته في سبتمبر سنة 67 لما قالوا لا مفاوضة ولا اعتراف بإسرائيل ما كانش ممكن يقدر يقعد في مائدة مفاوضات مع إسرائيل وإسرائيل في الضفة الشرقية من القناة لغاية الليلة، وهو كان في مركز ضعف ما أرض سماءه مكشوفة خالص، يعني مش النهاردة وضعه أحسن. لكن في سبتمبر 67 جمال عبد الناصر لو اليهود مثلا جو دارين يخشوا القاهرة يمشوا مارشين تاكس، ما في قوة بتقدر تجيب قدامهم، جيش مصري ما في، سلاح طيران محطة مقصرة، أسلحة زي ما قال نصها نسف نصها ترد في سينا غيره غيره. أنا بفتكر إنه مؤتمر القمة في الخرطوم سنة 67 كان مهم جدا، والقرار اللي اتخذوا بعدم مفاوضة إسرائيل والاعتراف بها وكذا ده كان قرار حكيم للغاية لانه منع العرب من انهم يتفاوضوا مع اسرائيل، والعرب في موقف المهزوم واسرائيل في موقف المنتصر، تستطيع ان تملي اي شروط ولا يستطيع العرب ان يفرضوها. طيب نرجع الى التناقض في كلام الاستاذ محمود، انه اذا كانت مهمة السلاح هي اجبار المتفاوضين عشان يجوا لمائدة المفاوضات، العرب جمال عبد الناصر، ملك حسين، مرتفعات الجولان في سوريا، غيره وغيره، ما ممكن بالظروف الموجودة دي، واسرائيل تحتل كل الضفة الغربية للأردن، اسرائيل بتحتل كل سيناء وقاعدة على بعد 100 ياردة او 100 متر، المصريين بيجاوا والاسرائيليين بيغالي في قناة السويس، بتحتل مرتفعات الجولان، ما ممكن العرب يتفاوضوا معها الا وهم في موقف المهزوم واسرائيل في موقف المنتصر. ده السبب في انه اسرائيل لما رفضت قرار مجلس الامن في 22 نوفمبر سنة 67 رفضته لانه ما بيديها الحق في انها تكسب سياسيا نتائج المعارك اللي كسبتها عسكريا، انه عاوز تتدخل جهة تانية وتنسحب وما تنسحب. انسحب كيفين وانا كل الارض دي تحتي؟ اذا كان الناس دي ما يجي يقول معي في مفاوضات ويدون حدود امن ومبارك، انا ما بقول معهم، عشان كده هي رفضت قرار مجلس الامن. فاللي بقوله انا التناقض ده، انه كيف الاستاذ محمود يقبل انه يخلي مثلا الدول العربية تتفاوض مع اسرائيل واسرائيل تحتل هذه الاراضي، والدول العربية منهزمة، تستطيع اسرائيل ان تملي عليها اي حاجة، في الوقت اللي بيقول انه مهمة السلاح هي جر المتفاوضين الى مائدة، جر المتحاربين الى مائدة المفاوضات. انا بمشي المفاوضات لما اجيها واتكلم من مركز هو، لما يكون موقفي العسكري احسن. النهاردة مؤكد الموقف العربي بيختلف كل الاختلاف عنه لما اتخذ قرار مجلس الامن في 22 نوفمبر 1967، الجيش المصري اعيد تسليحه ده ما في شك، معركه القناه دي وضحت انه الفعاليه بتاعت هذا السلاح واستعماله بلغت مستوى عالي جدا جدا. المناوشات عبر الاردن اللي بتحصل كل يوم بالنهار، وعنصر حاسم جديد دخل في المعركه ما كان موجود سنه 67، اللي هو عنصر الفدائيين الفلسطينيين، فتح ده اصبحت هم من اصحاب القضيه، ولا جمال عبد الناصر ولا الاتاسي ولا حسين ولا شيطان، هم اصحاب الارض وهم اللي حيهتموا بقضيه فلسطين. لو خانوها على جمال عبد الناصر ولا غيره ولا غيره ولا غيره، اصبحت دي ناس برضو حملوا السلاح، وبيقوى الحركه بتاعتهم بتقوى كل يوم الى غايه ما يجي يوم يكونوا فيه في مركزيه اسرائيل ذاتها تسعى في انها تتفاوض معاهم ولا تشوفهم طريقه للحل السلمي ولا حاجه بالشكل ده، يجي اللاجئين العرب